عين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. الكلام في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقول هنا أن الإنسان يجب أن يكون له هدف سام يسعى إليه. نحن عندما نكرر في صلواتنا هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، ونعينه بأنه صراط الذين أنعمت عليهم، معنى ذلك أننا قد حددنا ما نريد، وحددنا مع من نريد أن نكون. وهذه مسألة مهمة جدا في المسير إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يجب أن يكون له هدف محدد ومعين، ويجب أن يعرف الطريق الموصل إلى ذلك الهدف، ويعمل جاهدا في المسير في ذلك الطريق للوصول إلى هدفه. تحديد الهدف الذي يسعى إليه الإنسان، مجرد تحديده وترسيخه في ذهنه وتكراره على نفسه، يكون بمثابة الحرز من خطر الانحراف عن غيره والدخول في متاهات الضلال، بعكس الإنسان الذي ليس له هدف فإنه يدور في حلقة مفرغة ولا يعرف إلى أين يتوجه، فيمكن أن يقع في المطبات ويمكن أن يتيه في المتاهات. إذن هذه نقطة مهمة جدا نستفيدها من هذا الدعاء. الأمر الآخر، نجد في قوله تعالى هذا أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى فئات ثلاث. الفئة الأولى هم الذين أنعم الله عليهم بنعمة الهداية، والفئة الثانية هم المغضوب عليهم، والفئة الثالثة فئة الضالين. فكأن الإنسان لا يخلو حاله من هذه الأقسام الثلاث. الإنسان إما أن يكون من الذين أنعم الله عليهم. أنعم الله عليهم بماذا؟ سنأتي نتكلم عنها مفصلا بعد قليل. المهم أنه إما أن يكون من ضمن الذين أنعم الله عليهم، أو أن يكون من المغضوب عليهم، أو أن يكون من الضالين. لا يخلو أمره من أحد هذه الفئات الثلاث. فمن لم يكن في طريق الهداية، من لم ينعم الله عليه بالهداية، فهو إما مغضوب عليه وإما ضال. ولذلك لا نتصور أنه يوجد منطقة شريد نسميها منطقة فارغة أو منطقة وسطية بين الصراط المستقيم وبين الضلال والغضب الإلهي. من كان على الصراط فهو ينعم بنعمة الله سبحانه وتعالى، ومن لم يكن على الصراط فهو إما ضال وإما مغضوب عليه. ما هي هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هؤلاء عندما نقول صراط الذين أنعمت عليهم؟ لا نتصور أننا نقصد بذلك النعم المادية، حتما هذا ليس هو المقصود. النعم المادية الله سبحانه وتعالى ينعم بها على المؤمنين والكفار، ينعم بها على الفساق والعدول، ينعم بها على الجميع. الكل يحصل على العطاء الإلهي في هذا الجانب، ولكن النعمة المقصودة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينعم بها علينا أو يجعلنا مع من أنعم بها عليهم هي نعمة الهداية. ولذلك هو قال قبلها اهدنا الصراط المستقيم، وقلنا أن هذه الهداية هي الهداية التشريعية. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بماذا؟ بالهداية التشريعية. منه يتبين، من هذا الكلام يتبين أننا ندعو الله سبحانه وتعالى بالهداية إلى الصراط المستقيم وأن يجعلنا مع هؤلاء وأن لا نكون من ضمن فئة المغضوب عليهم أو الضالين. منه نعرف أن طريق الهداية هذا قد يسير فيه الإنسان في مرحلة من مراحل عمره، ولكن ليس معنى ذلك أنه سيكون في مأمن من خطر الانزلاق والابتعاد عن هذا الصراط المستقيم. يجب أن يتذكر الإنسان دائما وأبدا أن المهتدين يداهمهم خطر الانحراف ما داموا يعيشون في هذه الحياة الدنيا. لا يأمن أحد منا من هذا الخطر، ولهذا فإننا دائما وأبدا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يهدينا إلى الصراط المستقيم وإن كنا على الصراط المستقيم. القصص القرآنية تعطينا كثيرا من المواعظ في هذا الجانب. عندما نقرأ القرآن الكريم فإننا سنلاحظ بصورة جلية تكرار قصة بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى تكلم في القرآن كثيرا عن بني إسرائيل. هذه القصص هي موعظة لنا، يجب أن نستلهم منها الدروس والعبر. فإن بني إسرائيل كانوا في مرحلة من مراحلهم يرفلون بنعم الله سبحانه وتعالى بكافة نعمه المادية والتشريعية، ولكنهم بعد ذلك فقدوا هذه النعم وخسروها وباءوا بغضب من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لجحودهم ولإصرارهم على العناد واللجاج. ومن هنا رأينا أنه نحن في سورة الفاتحة، أول ما نبدأ هذه السورة نبدأ بالحمد، أما الجحود والقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يعطينا شيء، هذا كفيل بحرف أي إنسان عن الصراط المستقيم. وما دام الناس ينقسمون إلى ثلاث فئات، فلا بأس من التعرف على أقسام أو عناوين من انضموا تحت فئة المغضوب عليهم، وأقسام وعناوين من انضموا تحت فئة الضالين، لكي نحاول جهد إمكاننا الخروج عن هذين القسمين، لأننا دائما ندعو الله سبحانه وتعالى ألا نكون فيهما. القرآن الكريم وصف كثيرا من الأفراد بأنهم من المغضوب عليهم، كفرعون وقارون وأبي لهب، كما أنه وصف أقواما بأنهم من المغضوب عليهم كقوم عاد وثمود وبني إسرائيل. نريد أن نعرف لماذا غضب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، ما الذي فعلوه فاستوجب غضب الله عليهم؟ قلنا أن بني إسرائيل كانوا يرفلون بالنعم الإلهية، وقد فضلهم الله سبحانه وتعالى على جميع الأمم التي عاصرتهم. قال عز من قائل: فضلتكم على العالمين، في سورة البقرة الآية 47. طبعا شوفوا، احنا دائما هاي ذكروها، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا ما مضمونه انه انتوا راح تمشون على سيرة بني اسرائيل، زين، تتبعونهم القذة بالقذة. شوفوا هسه احنا شرح نحكي على بني اسرائيل، انتو هيجي بينكم وبين انفسكم، حاولوا تطبقوا اليوم على المسلمين. الله سبحانه وتعالى اش قال لهم البني اسرائيل؟ قال لهم فضلتكم على العالمين. واش قال لنا؟ قال لنا كنتم خير امة اخرجت للناس. خوش، خلينا نكمل. إلا أنهم يعني بني إسرائيل بعد هذا الفضل والسمو تعرضوا لغضب الله سبحانه وتعالى، بعد أن كانوا في درجة السمو والنعمة انتقلوا إلى موضع الغضب. قال تعالى: وباءوا بغضب من الله. هذا التحول في العاقبة كان مرده إلى التغير في سلوكهم، تغير سلوك بني إسرائيل هو الذي نقلهم من أفضل حال إلى أسوأ حال. كيف حصل هذا التغير في السلوك؟ عندما نأتي إلى أحبارهم نجد أن أحبارهم قد قاموا بتحريف شرائع السماء، فحرفوا التوراة. قال تعالى: يحرفون الكلمة. التحريف له أشكال متعددة. بنو إسرائيل حرفوا التوراة بتغيير كلماتها، شطبوا ما لا ينفعهم ووضعوا بدله ما ينفعهم ويتماشى مع أهوائهم. الحمد لله نحن في ديننا الإسلامي في مأمن من هذا الخطر، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بنفسه حفظ القرآن، وإنا له لحافظون. ولكن هل معنى ذلك أننا بمأمن عن أي تحريف، عن أي نوع من أنواع التحريف؟ الجواب كلا. إصدار بعض العلماء لفتاوى على أساس أنها من الدين وهي بعيدة عن الدين وليس لها أصل بالدين، هذا نوع من أنواع التحريف للدين. علماء السلاطين ووعاظهم عندما يفتون بما لم ينزل به الله سلطانا، هذا تحريف، هذا تحريف. ولذا لا نتصور أننا في مأمن تام عن ما فعله أحبار اليهود. التقصير وعدم بذل الجهد الكافي في تحصيل العلوم وفي استنباط الحكم الشرعي عند استنباطه تحريف لتلك الأحكام. النتائج بعد ما مطابقة. الإنسان الذي يتصدى لمعرفة أحكام الله سبحانه وتعالى فيقصر في تحصيل آلات الاستنباط، ثم يأتي ليستعمل تلك الآلات في استنباط الحكم، فهو يقينا سيقع في الخطأ، ولا يصدق عليه أنه أفرغ وسعه لمعرفة ذلك الحكم. هذا نوع من أنواع التحريف، أن يقول أحدنا هذا هو ما يريده الله وهذا هو الحجة، وهو لم يبذل وسعى للوصول إلى ذلك. هذا تحريف، هذا ما فعله أحبار اليهود بصورة أخرى. عندما نأتي إلى تجار اليهود وأغنيائهم نجد أن تجار اليهود وأغنيائهم اشتغلوا بأكل الربا والحرام وأسرفوا في البذخ. قال تعالى وأخذهم الربا، هاي أسباب يذكرها القرآن، نتيجتها كانت هو الغضب الإلهي. اليوم نحن ماذا نرى في مجتمعنا؟ نرى أن الربا قد قننت له قوانين. اليوم المصارف تعمل بالربا بتشريع قانوني، والأغنياء يعيشون في بذخ لم يعشه بنو إسرائيل أصلا، لا سابقا ولا اليوم. حتى اليوم أغنياء بني إسرائيل لا يعيشون الترف والبذخ الذي يعيشه أغنياء المسلمين. أما عامة الناس فإنهم قد قعد بهم الخوف وطلب العافية عن القتال والجهاد ودخول الأرض المقدسة، فقالوا لنبيهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. تخلف الناس عن نصرة الحق وعن الجهاد في سبيل الحق كفيل بالغضب الإلهي والعياذ بالله. هذا النكوص الذي حصل في بني إسرائيل وسلوكهم المنحرف بكافة طبقاتهم جعلهم يهبطون من علياء العزة والفضيلة إلى منحدر الرذيلة والانحطاط. فبعد أن كانوا أفضل العالمين أصبحوا من المغضوب عليهم. فنحن عندما نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من المغضوب عليهم، يعني نذكر أنفسنا بأن لا نتبع منهج من غضب الله عليهم وأن لا نسلك سلوكهم. هذا هو المقصود. نريد أن نخرج من هؤلاء موضوعا، أما أننا نريد أن نتبع نفس سلوكهم ونأتي بنفس أعمالهم ويرتفع عنا حكمهم، فهذا خلاف العدالة. يعني نريد أن نحرف الشريعة، نريد أن نعيش البذخ والترف، نريد أن نأكل الربا، نريد أن نتقاعس نعم عن نصرة الحق، ومع ذلك نقول لا يغضب الله علينا. كيف ذلك؟ فإننا نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى في كل صلاة ألا يجعل عاقبتنا وسلوكنا كعاقبة وسلوك المغضوب عليهم. لننظر نظرة سريعة وخاطفة على أفعال الآخرين من غير بني إسرائيل، ماذا فعلوا
ليستحقوا الغضب الإلهي. قال تعالى في سورة البقرة آية 61: وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن شاء الله هاي الآيات نقف عندها بالتفصيل، لكن هيك بس إشارة سريعة. يكفرون بآيات الله مو يعني الآية هاي موجودة بالقرآن احنا نقول هذه ليست من القرآن، مو هذا معنى، وإنما معناه أنه نحن نرى إبداع الخلقة الإلهية، عظمة الخلقة الإلهية، زين، ومع ذلك لا نؤمن بالله سبحانه وتعالى. يأتي شخص ويقول أن العالم حصل صدفة من انفجار كوني، ويجي صدفة صار هذا النظام الكوني بتناسقه بإبداعه بجماله بجلاله، أنت أيها الإنسان بدقة صنعتك، كل هذا تقول هذا مو شرط أنه يكون بخلق خالق، هذا كفران بالآيات، لأن هي هاي آيات الله. أن تكون هذه الآيات أمامنا ومع ذلك نعصي الله سبحانه وتعالى، هو هذا كفر بآيات الله. قتل الأنبياء ليس معناه فقط أنه نضع السكين في قلوبهم، قتل الأنبياء يتحقق بمحو شرائعهم، بنسف ما بذلوه من جهد فيكون جهدهم بلا نتيجة، هذا أيضا من قتل الأنبياء. نحن عندما نضيع تعب وجهد نبينا صلوات الله وسلامه عليه وتعب الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، فلا نعمل بما أوصونا به ولا نجد لهم آثارا من تعاليمهم في حياتنا، هذا قتل لهم. ولذا كلكم سمعتم المقولة الشهيرة لصدرنا الثاني عندما قال: إن خروج المرأة من بيتها سافرة أشد على الله من جلسة الشمر على صدر الإمام الحسين. الإمام الحسين بذل كل ما بذل لأجل أن يبقى الإسلام، ولأجل أن تتحجب هذه المرأة وتتبع كل تعاليم الدين الإسلامي. أما أنه يبذل روحه ومهجته ويخرج زينب من خدرها ومع ذلك تخرج هذه المرأة متبرجة، عندئذ يشعر الإنسان فعلا بأنه قد قتل. قال تعالى في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. ظن السوء بالله سبحانه وتعالى سبب من أسباب الغضب الإلهي. الله سبحانه وتعالى الذي يؤكد بأنه صاحب الرحمة، الذي يؤكد بأن بيده كل شيء، الذي يؤكد بأنه يريد لنا الخير والكمال. كل هذا لا يصدق ونأتي ونظن بالله ظن السوء. هذا سبب للغضب الإلهي. الكمال المطلق لا ينتظر منه إلا الخير. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. إذن سبب من أسباب الغضب الإلهي هو قتل الإنسان المؤمن عن عمد بغير وجه حق. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. وما أكثر العجول المتخذ اليوم. الصنمية واتباع الأصنام مأساة من مآسي حياتنا الحالية وسبب رئيسي قد يقع فيه الإنسان نتيجته بالغضب الإلهي. هؤلاء قدسوا غير الله وعبدوا غير الله، تارة على شكل صنم حجري أو خشبي، وتارة على شكل عجل، وتارة قد يكون إنسانا، وتارة قد يكون شهوة، وتارة قد يكون حزبا. الأصنام ليست مختصة بالحجارة والخشب والعجل. عندما نجعل شخصا ما مقدسا ونتبعه حتى وإن خالف الله سبحانه وتعالى، هذه صنمية عمياء. أن نعبد لعبة من اللعب ونترك كل شيء لأجلها، فلا صلاة ولا زيارة ولا ولا ولا، كلها لأجل مشاهدة لعبة. هذه صنمية، أجعلنا تلك اللعبة إلها يعبد. والأمثلة عندكم كثيرة. قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. من يهرب من الجهاد يكون عرضة للغضب الإلهي. والجهاد في كل زمان بحسبه، قد يكون الجهاد جهادا مباشرا بمقارعة السيف بالسيف ومقارعة البارود بالبارود، وقد يكون الجهاد عقائديا بنشر الفكر الرصين في مقابل الفكر الضال. من يقعد عن هكذا جهاد يصدق عليه أنه ولا دبره. وقد يكون الجهاد في طلب العلم لمواكبة ما يحصل ولتثبيت الإسلام وترسيخه. فيكون ترك هذا الواجب إدبارا عن الجهاد. أقول لا نأخذ الألفاظ على معناها الحرفي ونجمد عليها، فإن القرآن يمضي معنا كالشمس والقمر، في كل يوم تتجدد معانيه. ولذا يجب أن ندرك عندما نقول غير المغضوب عليهم، يجب أن نعرف أسباب الغضب الإلهي ونشخصها لكي نبعد أنفسنا عن تلك الأسباب، وأن لا نكون عرضة لذلك الغضب. الفئة الأخرى هي فئة الضالين. وردت لفظة الضلالة ومشتقاتها في القرآن الكريم بما يقارب 200 مرة، نفس تكرار هذا اللفظ بهذا النحو يوحي بالخطر الشديد للضلال. الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا بلا حكمة. حكمة تكرار هذا اللفظ ومشتقاته بهذا النحو لجعل حائط سد بيننا وبينه، لأجل أن يتنبه الإنسان دائما عن الوقوع في هذا المأزق، مأزق الضلالة. وقد جاءت الضلالة في القرآن الكريم بعدة معان، فإنها جاءت تارة بمعنى الحيرة. قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وجاءت تارة أخرى بمعنى الضياع والتشتت. قال تعالى: وأضل أعمالهم. ولكن الأغلب والأعم أنها جاءت بمعنى العدول عن الطريق المستقيم في مقابل الهداية. ووصفها القرآن تارة بالضلال المبين، وأخرى بالضلال البعيد، وثالثة بالضلال الكبير، وغيرها من الأوصاف. من هم الضالون؟ الذين بدلوا إيمانهم كفرا قال عنهم عز وجل: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من يترك طريقا إيمانيا أو عقيدة إيمانية ويذهب إلى طريق كفري أو عقيدة كفرية، هذا بطبيعة الحال يكون قد عدل عن الطريق المستقيم، فهذا ضال. وصف المشركون بأنهم ضالون. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك قد يكون عمديا وقد يكون بنحو خفي لا يتعمده الإنسان، ولكنه يمارسه. الشرك العقدي الفكري ضلال، والشرك العملي الممارس أيضا ضلال، لأنه بالتالي هو ابتعاد وعدول عن الطريق المستقيم وخروج عنه. الذي يعتقد أن رزقه بيد إنسان، الذي يعتقد أن الذي يحميه ويحرسه هو إنسان، الذي يعتقد أن الذي يتحكم في أمره هو إنسان، هذا مشرك من حيث يعلم أو لا يعلم. الكفار أيضا يعيشون الضلال ووصفوا بالضلال، قال عز من قائل: ومن يكفر بالله، إلى أن قال: فقد ضل. الكفر ما هو معناه؟ ما هو معنى الكفر؟ الكفر هو التغطية على الشيء بحيث لا يظهر، ولذلك وصف الزراع بأنهم كفار، لأنهم يخبئون البذور في الأرض. ولذلك نقول على أو نقول عن بعض الصدقات أو الصيام أنها كفارة، لأنها تغطي على الذنب. فالكافر هو كل من يغطي الحق ولا يريد للحق أن يظهر. تغطية الحقائق كفر. هذا الحق تارة يكون هو الحق المطلق وهو الله سبحانه وتعالى، وأخرى يكون شعاع من شعاع الحق المطلق. العاصون أيضا يعيشون حالة الضلال، قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. الإنسان الذي يترك الصلاة ويعصي الله في صلاته، يترك الصيام ويعصي الله في صيامه، يمارس الذنوب والعياذ بالله ويعيش حالة العصيان، يستمع الأغاني، يتشبه بالكافرين فيحتفل بليلة رأس السنة على طريقتهم، هذا إنسان ضال. ما دام عاصيا فهو ضال، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. الذين يتخذون الكفار أولياء أيضا هم ضالون. نختم درسنا بقراءة الآية المباركة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم، ليش؟ أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله مولانا العظيم. للكلام تتم تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.